ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش ما هي فرص اتفاق تبادل الأسرى المحتمل بين حماس وإسرائيل. أفادت مصادر إعلامية بأن حركة حماس تلقت مقترحاً من باريس يسمح بوقف مبدئي 40 يوماً لكل العمليات العسكرية وعملية تبادل للأسرى، ويقترح اتفاق تبادل الأسرى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاماً وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين بنسبة 10 فلسطينيين إلى إسرائيلي واحد. ونقل المصدر عن مسؤول كبير مقرب من محادثات الهدنة قوله إن مقترح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا وتوفير الخيام وإصلاح المخابز والمستشفيات في القطاع. في الأثناء أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد أشتية وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط استعدادا لمرحلة ما بعد حرب غزة. فما هي فرص مقترح باريس لاتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟ وهل ترتبط استقالة الحكومة الفلسطينية بمقترح الهدنة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية مع وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد المجدلاني متحدثا إلى سبوتنيك حول استقالة الحكومة.
هذه الخطوة جاءت بعد مرور حوالي 5 سنوات على أمر هذه الحكومة، وهذه الحكومة واجهت صعوبات كبيرة منذ أن تم تشكيلها إلى الآن، لكن هناك متغيرات هامة حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الشاملة واستمرار أيضا الحرب العدوانية في الضفة الغربية والنصف الشرقي، أيضا ظهور اتجاه دولي واضح بدعم قيام سلطة وطنية واحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة قطاع غزة والضفة الغربية والنصف الشرقي، وبالتالي هذا الاتجاه الدولي ووحدة الموقف الدولي أيضا ركزت على ضرورة فتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذه المرحلة الجديدة التي يتحدث عنها المجتمع الدولي مع أشقائنا العرب تتطلب أيضا وجود حكومة فلسطينية جديدة بمكونات مختلفة، لأن هذه الحكومة هي حكومة ائتلاف حزبي مع عدد من المستقلين، وبالتالي هذا يتطلب بوضع جديد وفي ضوء تطورات الجارية أن يكون لدينا هناك حكومة توافق وطني من الكفاءات الوطنية اللي تدير الوضع في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية بمرحلة انتقالية في برنامج محدد لهذه الحكومة. أهم ما في هذا البرنامج هو توحيد المؤسسات الفلسطينية وإزالة كل آثار الانقسام التي يعني استمرت لمدة 16 عاما، وأيضا الدعوة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة من كافة الأطراف الدولية والعربية، علاوة على التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز العامين. بالتأكيد حكومة الكفاءات من الممكن أنه تتجاوز أي إشكالية خلافية مع الوضع الذي كان قائما في قطاع غزة وتتجاوز حالة الانقسام وإحنا بنعتقد أنه الحكومة بتقديم استقالتها ووضعها تحت تصرف الرئيس أن ذلك سيمكن الرئيس للتعامل مع متطلبات الوضع القائم وضروراته، وبما يمكن من فتح أفق سياسي ومسار سياسي جديد يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وأولوية حلها.
وحول فرص مقترح باريس معنا عبر الهاتف من رام الله الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى السابق وخبير الشؤون الفلسطينية. مرحبا بك معنا دكتور أشرف، وبداية ما تقييم حضرتك لمقترح باريس وهل ستقبل به حماس؟
أهلا وسهلا بكم. فيما يتعلق بالمقترح، باعتقادي أن الطرفين اقتربا للاتفاق حول كل التفاصيل، وهناك تفاؤل بأن يتم خلال الأسبوع القادم التوصل لاتفاق حول هذا الموضوع، لأن الطرفين يحتاجان التوصل إلى هدنة وإفراج عن محتجزين وأسرى ومعتقلين من الجانب الفلسطيني ومن الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هناك إمكانية واقعية للوصول إلى اتفاق حول القضايا التي لا تزال غير متفق عليها، خصوصا وأن الاتفاق يقول أن إسرائيل يعني وافقت على بعض مطالب حماس ولو بشكل جزئي، عودة المواطنين من جنوب قطاع غزة إلى شمالها، حتى لو كانت إسرائيل تقول عودة تدريجية وتستثني الشبان من العودة، وانسحاب إسرائيل، إسرائيل وافقت على إعادة انتشار خارج المناطق المكتظة، ومنع يعني القيام بعمل استخباري من خلال الطائرات بدون طيار، وإسرائيل وافقت على التوقف 8 ساعات يوميا، ويعني هناك مجموعة من الأشياء، بالإضافة لأن إسرائيل وافقت على الإفراج عن عدد يعني 1 مقابل 10 من المعتقلين الفلسطينيين، يعني 1 إسرائيلي مقابل 10 فلسطينيين. وافقت أيضا على أن تشمل الصفقة عددا من الأسرى القدامى والمحكومين أحكاما عالية، وبالتالي هناك يعني تقدم ملحوظ في الجهود أو المفاوضات نحو توصل إلى صفقة، لدرجة أن الرئيس جو بايدن تحدث أنه يتوقع قبل يوم الاثنين تكون هذه الصفقة قد تنجزت، وهناك يعني أحاديث تقول أن إسرائيل قد تعلن شيئا بهذا القبيل يوم الجمعة القادم، بمعنى أن الأمور بدأت بالاتجاه الإيجابي، وربما يكون ذلك يعني مقدمة لصفقة يتم الاتفاق عليها، خاصة وأن الضغط الدولي والإقليمي كبير على إسرائيل لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، والحديث عن 6 أسابيع يعني تشمل كل شهر رمضان في إطار هذه الهدنة الممتدة 6 أسابيع.
إذن هل تتعلق استقالة الحكومة الفلسطينية بهذا الاتفاق، وهل ستكون حماس جزء من حكومة التكنوقراط المزمعة؟
يعني لا أعتقد أن الحكومة مرتبطة بهذا الاتفاق، الحكومة مرتبطة باليوم التالي للحرب، واليوم التالي لا يزال غير واضح. هذا الاتفاق لا يعني وقف الحرب، ولا يعني أن هذا اتفاقا شاملا لإنهاء الصراع والحرب في قطاع غزة، ولكن ربما يكون مقدمة لذلك إذا ما يعني تلاه اتفاق آخر شامل يشمل كل المحتجزين الإسرائيليين وكل ومطالب حركة حماس في المقابل. ولكن تشكيل الحكومة، حكومة التكنوقراط، مرتبط أساسا بمحاولة صياغة يعني نوع من المسار السياسي لليوم التالي من الحرب، وهذا ما كانت تطالب فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مرتبط بقيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات جدية وتشكيل حكومة متوافق عليها وقادرة على الاطلاع بمهمات توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة بناء قطاع غزة وتهيئة المناخ لانتخابات فلسطينية شاملة وبعد ذلك لعملية سياسية ترضي لدولة فلسطينية. بدون شك حركة حماس تشكل أحد اللاعبين الرئيسيين في ذلك، ولا يمكن أن يتم تشكيل حكومة وتتمكن من العمل في قطاع غزة بدون موافقة حركة حماس. وبالتالي الحديث يدور على حكومة يتوافق عليها الجميع، ولكن ليس بالضرورة أن تشكل من الفصائل الفلسطينية. والحديث هنا يدور عن شخصيات مستقلة مهنية قادرة على معالجة ملفات الحكومة القادمة دون ارتباط بالفصائل أو تكون عضويتها تابعة للفصائل الفلسطينية، ولكن يتم التوافق على أسمائها سواء رئيس الحكومة أو الوزراء من قبل جميع الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس وفتح.
بالحديث عن اليوم التالي للحرب دكتور، مقترح باريس ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار، هل يمثل قبول حماس بهذا الأمر نوعا من التنازل عن مطالبها، خاصة أن إسرائيل تستعد للعملية في رفح؟
يعني أكيد أن حماس قامت بمرونة في مواقفها وتخلت عن العديد من اشتراطاتها السابقة، والواقع ضغط الميدان له أثر كبير على مواقف حركة حماس، خصوصا تهديد الإسرائيلي باجتياح رفح واستكمال اجتياح كل مناطق غزة التي لم يدخلها الجيش، وما يعنيه ذلك من خسارة كبيرة على مستوى حماس وعلى مستوى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. بالإضافة إلى أن الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن في قطاع غزة وعملية التجويع التي تشهدها مناطق كبيرة في القطاع وخاصة شمال قطاع غزة كلها عوامل ضاغطة على حركة حماس للذهاب نحو المزيد من المرونة. هذا ناهيكم عن الموقف العربي، يعني الموقف العربي خاصة الأشقاء في مصر والأشقاء في الأردن وقطر وغيرها من الدول التي على تماس بهذا الملف، يعني تحاول التوصل لصياغ حلول وسط لإنقاذ يعني أرواح الناس في قطاع غزة، وحماس ليست بعيدة عن هذه الضغوط. بالتالي المرونة من قبل حماس مرتبطة بالقدرة على تطبيق أو تنفيذ المطالب والاشتراطات أو تلافيها، تلافي تعقيدات الوضع وخطورة ما يمكن أن تقدم عليه إسرائيل.
هذا الاتفاق دكتور كان يتعثر على خلفية إصرار حماس على الإفراج عن شخصيات بعينها من الأسرى المحكومين بمدد طويلة، هل تكشفت تفاصيل عن موقف الاتفاق من هذه الشخصيات؟
لم تتكشف تفاصيل حتى الآن، وإسرائيل تصر على بحث قائمة الأسماء وتحدد من الذي يمكن أن تفرج عنه من هذه القائمة ومن الذي لا تفرج عنه، وهذا الموضوع سيخضع لتفاوض وجدل بين الطرفين، حيث أن حماس بدون شك تحاول في إطار قائمتها الإفراج عن أسرى من الوزن الثقيل ومن الذين رفضت إسرائيل الإفراج عنهم سابقا، ومن بينهم قيادات من الحركة الأسيرة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وقيادات من حركة حماس مثل عبدالله البرغوثي وآخرين. بالتالي هذا الموضوع سيكون على الأغلب فيه حلول وسط، بمعنى أنه لن توافق إسرائيل على قائمة حماس كلها، ولكنها ستوافق على جزء منها، بمعنى أن 400 أسير فلسطيني سيتم الإفراج عنهم، ستوافق إسرائيل على جزء من الأسرى القدامى والأسرى ذوي الوزن الثقيل وترفض جزء آخر، وتبقى البقية في إطار الصفقة النهائية. في نهاية المطاف حماس على الأغلب ستوافق على موافقة جزئية إسرائيلية على مطالبها، لأنه لا تزال لدى حركة حماس أوراق، وربما ما لا تحققه في هذه الصفقة تحققه في الصفقة النهائية القادمة.
من رام الله وزير شؤون الأسرى السابق وخبير الشؤون الفلسطينية الدكتور أشرف العجرمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لكن لماذا تقبل كل من حماس وإسرائيل بشروط هذا الاتفاق؟ حول هذا الموضوع معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني. وبداية، ما هي فرص مقترح باريس حول اتفاق محتمل للتهدئة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
تحياتي لحضرتك دكتورة وتحياتي للسادة المستمعين. أولا، المقترح هو بيحاول يكون في نوع من أنواع التوازن بين الطرفين من جانب حماس وجانب إسرائيل، ولكن ما يحيط بهذا الاتفاق هو اللي محتاج الضبط للإيقاع. يمكن الهدنة اللي مقترحة تكون حوالي 40 يوم، أن يكون هناك تبادل للأسرة 1:10، يعني 1 من الأسرة الإسرائيليين مقابل 10 من الفلسطينيين. أن تمتد هذه الهدنة لأكثر من 40 يوم، يعني معنى ذلك شهر رمضان المبارك وما بعده من أيام العيد. كمان إدخال حوالي 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة، مع إقامة 200,000 كرفان ومخيم للأوضاع الإنسانية في غزة، بجانب كمان إدخال العديد من سكان قطاع غزة اللي هم دون سن الخدمة العسكرية. هذه هي شروط المقترحة بمخرجات باريس 2 واللي تم تقديمها للجانب الإسرائيلي والجانب الحمساوي. ولكن نتنياهو كالعادة استبق هذه الاقتراحات بتغيير خطته في هذه المفاوضات. يمكن نتنياهو أول شيء عمله وطبخ رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية على هذا الاتفاق، وكان من ضمن الحاجات اللي تم توبيخه من خلالها هو إزاي إدخال 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا. هذه هي خطة نتنياهو لمحاولة إفشال الصفقة أو محاولة أن يغسل يده من هذه الصفقة إذا تمت. يعني نتنياهو حاول دائما يظهر إلى المجتمع الإسرائيلي بأنه هو الرجل المتشدد والرجل المتعصب لعدم إقامة الدولة الفلسطينية، ومن ثم رفض كل الصفقات التي تؤدي إلى هدنة إنسانية أو تفضي إلى وقت تام لإطلاق النار. نتنياهو يحاول أن يسبق هذه الأحداث برفضه للصفقة، توبيخه لرجاله الذين أرسلهم أولا للقاهرة للاستماع ثم للتفاوض في باريس ثم التواجد في قطر خلال ساعات قادمة من أجل الإمضاء أو الموافقة على بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق. نفس الكلام انسحب أيضا على كتلة حماس، واللي خرج أحد قادتها السياسيين ويعبر أن مش معنى أن هذه المقترحات تم التوافق عليها من الوسطاء مصر وقطر وأمريكا، وأن تصريحات بايدن الوردية في هذا الشأن بأنه اكتذب تعهد من إسرائيل بعدم اجتياح رفح إلا بعد تفقيد بعض المدنيين إلى شمال غزة، أو عدم وجود عمليات عسكرية مطلقا خلال شهر رمضان. أيضا حماس قالت أن هذه التصريحات الوردية محل شك، طبعا دوت بسبب الخبرة في التفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. دائما الجانب الإسرائيلي عندما تتفاوض معه في شأن قضية محددة ويقف معك على اتفاق يعود إلى الكنيسة، يعود إلى الحكومة، وبالتالي هم يحاولوا أن يضغطوا على هذه البنود. البنود في مجملها حتى الآن هي بنود توافقية جيدة، ولكنها متتالية المراحل. ما يحدث في المرحلة الأولى لن ينسحب على المرحلة الثانية. معنى ذلك أن المرحلة الثانية لها مفاوضات منفصلة، معنى ذلك إحنا هنخش في أتون مفاوضات جديدة ليس من أجل وقف إطلاق النار، ولكن لاستكمال مبادئ مخرجات باريس 2. معنى ذلك أن التوافقات الشاملة بين الطرفين تحدوها، كما نقول الكل يتحسس مسدسه ولا يطلق المعرفة أو الموافقة المطلقة لهذه البنود. وإن كانت هناك جهود حثيثة قامت بها مصر وقطر وأمريكا في هذا الشأن، طبعا لما يتمثل هذه الأزمة الإنسانية من ضغط كبير على المنطقة والإقليم، بل إن كمان الموقف الإدارة الأمريكية أصبح سيء للغاية. يمكن بايدن بعت المبعوث للشرق الأوسط الخاص به، ونحدد عليه الرجل الأقوى في هذه المفاوضات، والذي حاول أن يحجم الضغط الإسرائيلي في عدم رفض أي صفقات متتالية. ولكن لا أتفق أن أيضا الجانب الإسرائيلي هو أيضا تحت وطأة المظاهرات المتصاعدة في الداخل الإسرائيلي، خاصة من ذوي الرهائن الإسرائيليين واللي يعتقد الأيام الماضية اشتدوا في مظاهراتهم ضد نتنياهو أولا وضد الحكومة اليمينية المتطرفة من أجل عودة زويهم من هذا الاحتجاج، لأن ما ظهر جليا أمام زوي الرهائن أن حكومة نتنياهو لم تستطيع أن تتدخل عسكريا وتفرج عن الرهائن، وما حدث من تمثيلية في رفح بإخراج رهينتين أعتقد أن كل وسائل الإعلام كشفت هذا الزيف أو الكذب الإسرائيلي في هذا المنطلق، أن هم كان باتفاق بتمويل معين واستطاعوا أن هم يخرجوا رهينتين لم يكن من تحت قادة حماس لكن كانوا من ضمن الناس العاديين الذين دخلوا 7 أكتوبر. فطن الداخل الإسرائيلي لهذه الأكاذيب، وبالتالي اعتقد وأكد أن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع من خلال العمليات العسكرية تفريج الرهائن، ومن ثم هي سوف تزيد من حد الكراهية لدى إسرائيل خاصة إذا كانت هناك عملية عسكرية في رفح. أعتقد أن هذه المنطقة المكتظة ب2 مليون نسمة سوف يكون ضحايا بالألفات من المدنيين، ومن ثم ينعكس بالسلب في تشدد المقاومة الفلسطينية في التفاوض على الرهائن. وعندما استعلت أصوات المظاهرات في الداخل الإسرائيلي توجبت على الحكومة الإسرائيلية أن تنصاع لهذه الأصوات حتى تحقق نجاحا مرحليا في الإفراج عن بعض الرهائن.
إذن ما مدى قدرة الدول الضامنة للاتفاق على إلزام إسرائيل؟ وحضرتك تحدثت عن توبيخ نتنياهو لرئيس الاستخبارات، يعني هل بدأت المماطلة قبل إعلان الاتفاق؟
وبالفعل بدأت المماطلة للأسف، يعني وأي من الضامن للأسف ليست نجل الجهات ضامنة للجانب الإسرائيلي. إحنا شايفين أن نتنياهو وبايدن على شقي النقيض في هذه الأزمة، رغم أن بايدن صحيح فتح خزائنه لدعم إسرائيل، فتح مخازن السلاح المتطورة والغبية لإسرائيل، أوفد الابن الرائع بلينكن والذي كان يقود سياسة إسرائيل الدبلوماسية الخارجية في هذه الأزمة، أرسل وزير الدفاع الذي كان شريكا في غرفة العمليات العسكرية الإسرائيلية لإدارة هذه الأزمة، أرسل الخبراء من القوات العسكرية الأمريكية التي لها خبرة طويلة في اقتحام المدن المكتظة بالسكان. كل هذه الدعوم الفعلية حقيقة موجودة، الكونغرس أفسح المجال للعديد من المليارات الدولارات لدعم إسرائيل، ولكن تبقى أن هذا الوضع الذي قامت به إسرائيل باستهداف المدنيين أعلى من خطاب الكراهية ضد بايدن، سواء كان في المنطقة العربية أو الدول الإسلامية أو حتى في حملة الانتخابات الأمريكية الراهنة والتي تشهد لأول مرة تأثير قضية خارجية على الانتخابات الداخلية، ومن ثم فإن شعبية بايدن بقت على المحك في هذا التجمع، وأصبحنا نسمع أصوات من هو البديل لبايدن، هل هو بديل للصحية أو الصحية المزرية ولا بديل، لأن بالفعل خطاب الكراهية تعالى في الداخل، فسوف يكون هناك نوع أنواع التصويت العقابي لبايدن في هذه الانتخابات، وبالتالي يحاول بايدن أن يلملم هذه الأمور وأن يجمل وجهه بعض الشيء، سواء كان في المنطقة العربية والتي بدأ يضخ فيها نوع من أنواع العقبات ولما قامت به محور المقاومة، سواء من الحوثيين في جنوب البحر الأحمر أو حتى من تمدد حزب الله في الاشتباك مع القوات الإسرائيلية بشكل كبير، ومن ثم فإن مصالح أمريكا في الشرق الأوسط هي أيضا باتت محل شك في مأمنها بشكل أمثل، ومن ثم فإن عدم وجود ضامن حقيقي من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا هو الذي يجعل هذه الهدنة أو هذا الاتفاق هو أيضا مهب الريح. يمكن قد تكون هناك ضغوط على الجانب الإسرائيلي بأن يكون هناك بلورة جديدة للاتفاق، ولكن يجب أن تحدث قبل شهر رمضان القادم. يمكن النهاردة شفنا انتهاكات للمسجد الأقصى واقتحامات من اليهود المتطرف لباحات المسجد الأقصى، وكأنها رسالة تؤجج مشاعر المسلمين قبل أيام قليلة من شهر رمضان. أعتقد إذا الأمور أخذت صبغة دينية لن يأتي شهر رمضان قادم إلا بتفجير أوضاع شديدة في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن لم يكن هناك وعي كبير لدى الإدارة الإسرائيلية، حتى وإن كان نتنياهو يتظاهر بغسل يده من هذا الاتفاق وعدم الانصياع لهذه الاتفاقيات ومحاولة أن يكون هناك تصدير الأزمة لبعض الرجالات وبالذات وزير دفاعه لقبول هذه الهدنة وهذه الصفقة، إلا أن في الأول وفي الآخر الوضع أيضا في الداخل الإسرائيلي من الصعوبة ما كان أن يهدئ الأمور وأن يعيد بعض الرهائن كما كان.
بالحديث عن هذه النقطة، من اللافت أن دبلوماسية هذه المرحلة يقودها رؤساء المخابرات. هل نحن أمام تمهيد للإطاحة بنتنياهو؟
نتنياهو في كل حال من الأحوال هو الوحيد الذي يصر على تمديد وقت الحرب وأيامه، لأنه هو الوحيد المتضرر وهو الوحيد المستفيد. هو المستفيد بأن يستمر أيام القتال لمدة أطول، ويمكن احنا قرينا تصريحات لبعض قادة اسرائيل المناهضين لنتنياهو واللي اكدت منها اولمرت وغيره ان اذا استمر اليهود في اقامة معسكرات وايواءات في شوارع الملاصقة للكابينيت الاسرائيلي لمدة 30 يوم، اعتقد دوت ممكن يكون جرد انذار للضغط من أجل تنحي نتنياهو عن السلطة والحكم. لكن نتنياهو مع بداية هذا الأمر، مع وقف إطلاق النار، سيكون أول من يتم تقديمه للمحاكمات سواء كان داخليا أو خارجيا. وهو ما أؤكد دائما أن نتنياهو يحاول أن يدخل ضمن اتفاقية إقليمية ودولية هو أن يكون خارج هذه المنظومة القضائية. يعني بمعنى أصح، نتنياهو يفكر في نفسه مرة أخرى قبل أن يقفز من هذه السفينة أن يأخذ تعهدات من الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي والجانب الإقليمي والفلسطيني ألا تكون لهم ملاحقات قضائية بعد وقف إطلاق النار. لأن نتنياهو في كل حال من الأحوال هو مستهدف سواء كان من الداخل الإسرائيلي أو من الخارج الإسرائيلي. إذا حدث بالفعل وقف إطلاق النار، سوف يتم تقديم نتنياهو للمحاكمات الداخلية والخارجية.
أخيرا أستاذ هاني، لماذا تقبل حماس بوقف مؤقت لإطلاق النار وإفراج جزئي عن أسرى وقد ندمت في السابق وتعهدت بعدم قبول ذلك مجددا؟ أيضا إسرائيل كانت ترفض وقف إطلاق النار لعدم منح فرصة لحماس لإعادة ترتيب صفوفها. ما هو الاختراق إذن في هذه الصفقة؟
أولا ضغط من الجانبين، الأوضاع اللا إنسانية اللي بتعيشها الداخل الفلسطيني أكيد أجبرت حماس على تغيير وجهات النظر، خاصة أن هناك خطوات تالية تؤكد أن هناك توافق مع حماس. ما شفناه وما شاهدناه من تقديم أشتية لاستقالته ومحاولة أن تكون هناك حكومة تكنوقراط، ده اعتراف فعليا بأن حماس سوف تكون جزء من السلطة القادمة بشكل أو بآخر. ومع ذلك في توافق فلسطيني على أن تكون حماس ضمن منظومة الحكم فيما قادم بأي شكل من الأشكال، سواء كان بأشخاص يتم التوافق عليهم أو بإدخال بعض الشخصيات بعينها، ده تالي. لكن الأهم هي المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون وهي الأوضاع الإنسانية المزرية. هناك أصوات في الداخل الفلسطيني أيضا تندد بما قام به حماس 7 أكتوبر، لأن ما عاد من أثار سلبية عليهم هو الذي أعلى هذه الأصوات برفض وجود حماس بما فعلته في الأيام الماضية. نفس الكلام ينسحب على الجانب الإسرائيلي. إسرائيل نفس الكلام، إذا كانت هي بالفعل لم توقف قتل الحرب، بالفعل لم توقف قتل الحرب إلا أن تحقق، وهذا ما قاله الحكومة الإسرائيلية إن عملية العسكرية لم تتوقف حتى مع وجود هذا الاتفاق، وإنها بالفعل سوف تستهدف بعض عناصر حماس في مدينة رفح، ولكن مع محاولة الضغط على قبول هدنة بطريقة وأخبار وأفكار إسرائيلية أكثر لمصلحتها بالنسبة لجانب المقاومة، حتى لا يحدث نوع من أنواع الانفصال للمقاومة على الإرادة الإسرائيلية. ولكن الوضع الراهن هو وضع ساخن جدا قد يؤدي إلى انفجار للأزمة الإنسانية.
الأستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الإقليمية كنت معنا من القاهرة، وبه نأتي إلى ختام هذه الحلقة من ملفات ساخنة. قدمت لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.